هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسية. بعد اعتداء وحشي عليهم من قوات الاحتلال، إصابة 19 مقدسيا في باب العمود. سلطات الاحتلال ترفع حالة التأهب خشية مزيد من العمليات الفدائية وتحولها إلى سلوك منظم. ولجنة الأسرى في غزة تعلن غدا عن الحملة الشعبية لدعم المعتقلين في سجون الاحتلال. ومن العناوين لتفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته، خاصة المنطقة الشرقية منه. وأوضحت أن عددا من حاخامات المستوطنين والمعاهد الدينية الكبرى أجروا اقتحاما تحضيريا لعيد الفصح العبري، ناقشوا خلاله أداء الطقوس التلمودية في الأقصى. نبقى في القدس الشريف، حيث أصيب 19 فلسطينيا بجروح واعتقل 10 آخرون على الأقل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند باب العمود. ويأتي الاعتداء على المقدسيين بعد ساعات من اقتحام وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد المكان ذاته مساء الأحد. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
أراد أهل القدس إحياء إحدى ليالي الشهر الفضيل في باب العمود، لكن قوات الاحتلال غيبت الأمسيات الرمضانية المعتادة وقلبت المكان إلى ساحة اشتباكات. وبات المشهد كالتالي: قمع، اعتداء وضرب بالهروات. وفي المقلب الآخر فلسطينيون عزل يواجهون جيشا بأكمله، ولسان حالهم لا تراجع عن الحق، وإن أسفرت المواجهات عن إصابة 19 منهم بجروح. هم جند المدينة المقدسة وقفوا بكل قوة للتصدي لقوات الاحتلال التي اعتقلت 10 مواطنين منهم. هنا اعتدت وحدة المستعربين بالضرب على شاب أثناء اعتقاله، فيما أشهر الآخر سلاحه في وجه المواطنين مهددا بإطلاق الرصاص عليهم في حال اقتراب أحدهم. ومنذ الضربة القاسية التي تلقتها سلطات الاحتلال بسلسلة عمليات فدائية تحاول فرض سيطرتها، بدءا باقتحام وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد المنطقة وصولا إلى قمع المقدسيين بعد ساعات، لكن العزيمة تأبى أن تفارق أهلها وإن كبلت الأيدي وازدادت الجرائم.
كشف ما يسمى مجلس التجمعات الاستيطانية أنه سيتقدم لحكومة الاحتلال بخطة استيطانية واسعة تعد تكميلية للخطة التي تقدم بها سابقا لبناء 4958 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنات قائمة أصلا وبؤرا استيطانية قيد الإنشاء، إضافة إلى شق 5 أنفاق ومد جسرين. الزميلة ماجد عمرات والتقرير التالي.
خطة استيطانية واسعة كشف عنها ما يسمى بمجلس التجمعات الاستيطانية يشع سيتقدم بها لحكومة الاحتلال وتعد تكميلية للخطة التي تقدم بها سابقا لبناء 4958 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنات قائمة وبؤر استيطانية قيد الإنشاء وشق 5 أنفاق ومد جسرين أحدهما قيد البناء.
هناك هجمة إسرائيلية كبيرة في بناء استيطاني في داخل الضفة الغربية وفي داخل مدينة القدس وحول مدينة القدس، وهذا هو استغلال للظروف الدولية التي تجري والتفاه العالم باتجاه الأزمة الأوكرانية الروسية. على هذا الأساس بدأت إسرائيل في طرح عطاءات لبناء مستوطنات جديدة ووحدات سكنية كما يحدث الآن في منطقة بنيامين أو جيفا المقامة على أراضي جبع، وفي نفس الوقت أيضا تأجير أراضي في منطقة جبع على المنطقة الصناعية التي تم مصادرتها ل500 دنم.
سلطات الاحتلال أعلنت عن طرح عطاءات جديدة لبناء 96 وحدة استيطانية في مستعمرة آدم المقامة على أراضي جبع شمال شرق مدينة القدس المحتلة، ضمن مناقصة قدمت وفق رؤية تطويق مدينة القدس المحتلة بحزام استيطاني قابل للتوسع داخليا وخارجيا باتجاه الضفة الغربية.
مجلس المستوطنات الذي أعلن عن إيداع مخططات هيكلية ويطلب الآن مصادقة على هذه المخططات الهيكلية من وزارة الدفاع، هذا يعني أن الهجمة الاستيطانية ستزداد بشكل كبير جدا باتجاه الضفة الغربية، وفي نفس الوقت أيضا مزيد من الاستيطان، مزيد من المستوطنين، مزيد من عنف المستوطنين باتجاه الفلسطينيين، وهذا يدل على أن الرؤية الإسرائيلية باتجاه الضفة الغربية وباتجاه مدينة القدس هي رؤية كاملة متكاملة، القدس العاصمة والضفة الغربية مقطعة الأوصال تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
الإعلان الاستيطاني تضمن أيضا توسيع مستوطنة جفعات هاماتوس المقامة على أراضي خربة طباليا جنوب القدس المحتلة لإعادة المخطط وتوسيع عدد الوحدات الاستيطانية فيها بحيث يجري مضاعفتها، كما وتضم 680 وحدة استيطانية سيجري مضاعفتها على أراض فلسطينية خاصة. مخطط استيطاني جديد يؤكد أن الاستيطان لم يتوقف ومستمر ليلتهم المزيد من أراضي المواطنين ولتهويد القدس المحتلة وإفراغها من سكانها الأصليين.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أدى تصاعد العمليات مؤخرا في الأراضي المحتلة عام 48 إلى هستيريا سياسية وأمنية يعيشها الكيان وسط الخشية من تحول الهجمات إلى سلوك منظم، وهو ما دفع تل أبيب إلى رفع حالة التأهب في الضفة الغربية ونشر مزيد من بطاريات القبة الحديدية في محيط قطاع غزة. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
بات من الواضح أن الكيان الإسرائيلي ما زال يعيش صدمة العمليات المباغتة التي نفذها شبان فلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48، لا سيما الهجوم النوعي في بني براك. منظومة الاحتلال الأمنية التي أصيبت في مقتل لم تستطع تقبل الاختراقات التي حصلت، فمضت في سلوك غير منضبط سعيا للملمة الفشل والصورة المهتزة جراء الفعل الفلسطيني، فعل زاد من الخشية الإسرائيلية أنه بات في ديمومة بدليل اشتباك عرابة جنوب جنين الذي أسفر عن استشهاد 3 من مجاهدي سرايا القدس. ذكر الإعلام العبري أنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية كبيرة داخل الكيان.
الاحتلال المأزوم في هذه الأيام يتصرف وفق حالة مربكة، ولذلك هو يريد أن يروج صورة أنه يسيطر على أوضاع خاصة أمام جمهوره الذي فقد الثقة سواء كان في المستوى السياسي أو حتى في الأجهزة الأمنية.
ولا شك أن تصاعد المقاومة في الضفة الغربية واكتمال صورتها بشكل أو بآخر يثير عاصفة من القلق إسرائيليا ويأخذ حيزا كبيرا من النقاش في أروقة الكيان السياسية منها والعسكرية. من المؤكد أن تل أبيب تخشى تدحرج الكرة على نحو يؤدي إلى تفجر شامل للأوضاع مع توفر العوامل الدافعة بذلك الاتجاه.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل نحو 500 معتقل دار مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار قرارنا حرية لليوم 94 على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري. الزميلة هبة مشهراوي والتقرير التالي.
حلول شهر رمضان المبارك شارك أهالي الأسرى والمتضامنون في الاعتصام الأسبوعي داخل مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة دعما وإسنادا لأبنائهم الأسرى في ظل استمرار الهجمة الإسرائيلية الشرسة والتنكيل بحقهم من قبل إدارة السجون.
شهر رمضان بالنسبة للأسرى أكثر انتهاكا أكثر حرمانا، وخاصة وأنه يكون شهر مؤلم أكثر للأسرى خاصة الكبار بالسن والأسيرات الأمهات اللواتي يفتقدن بالتأكيد أولادهن وعائلهن في هذا الشهر الفضيل.
لا زال الاحتلال يحرم الأسرى من أداء الشعائر الدينية المتمثلة في عدم انتظام الزيارات الأهل، في عدم إقامة صلاة التراويح، في عدم إدخال الكتب الدينية، ناهيك عن إقامة الشعائر الموجودة في داخل الغرف.
حالة من الحرمان الإنساني والعاطفي والاجتماعي تصحبها حالة من الألم يعيشها الأسرى وذووهم بسبب غياب أبنائهم عن مائدة الإفطار والسحور والأجواء الرمضانية بين الأهل والأحبة.
في رمضان كل أم انت عارفة تتمنى انه ابنها يكون عندها يفطر معها ويصحر معها ويتروح معها ويروح يزور الأرحام ويعيد معها كمان. يوم الثلاث اللي فات كانت لي زيارة من 7 سنين، لي 7 سنوات ما شفتش ابني، لكن لما شفته ردت لي روحي. يعني قديش فرحنا، لكن الفرحة ناقصة ان احنا روحنا وسبناهم. يعني
يعيش الأسرى في هذا الشهر الفضيل حالة من القهر والتعسف في المعاملة بعدم تقديم وجبات الطعام في وقتها المحدد، إضافة إلى افتقارهما إلى القيمة الغذائية المناسبة، الأمر الذي من شأنه أن يصعب الحياة المعيشية للأسرى داخل السجون.
الأسرى يتعرضون لحملة من التنكيلات، وخاصة بعد نفق الحرية، حيث تم هناك العديد من الإجراءات التنكيلية بحقهم وبحق الأسيرات، ومنها تقليص مدة الفورة وسحب أواني الطهي. وبالتالي نحن في شهر رمضان المبارك، هم بأمس الحاجة لهذه الآليات الضرورية والأساسية من أساسيات حياتهم اليومية، حيث تنص المادة 87 من اتفاقية لاهاي على وجوب أن يتم توفير المأكل والمشرب المناسب للأسرى باعتبارهم أسرى حرب.
انتهاكات إسرائيلية خطيرة يعاني منها الأسرى داخل المعتقلات الإسرائيلية، بهدف التضييق على الأسرى وحرمانهم من حقهم في العبادة في شهر رمضان المبارك.
يصعد الاحتلال ومستوطنو في الآونة الأخيرة من اعتداءات بحق أهالي قرية قريوت جنوب نابلس، والمتمثلة بتجريف الأراضي وإقامة الطقوس التلمودية على أراضي القرية تمهيدا للاستيلاء عليها. للمزيد من التفاصيل نستمع لتقرير الزميل عمار بركات.
قام مستوطن بإطلاق النار من هذه المنطقة وبشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين، وبالأمس فقد قام جيش الاحتلال باختطاف طفل يبلغ من العمر 10 أعوام واقتياده إلى معسكراته، وبعد عدة ساعات قام بالإفراج عنه. الأهالي هنا في قرية قريوت جنوب نابلس يدقون ناقوس الخطر نتيجة هذه الاعتداءات الاستيطانية التي لم يسبق لها مثيل كما يقول الأهالي هنا. فلم يكتف الاحتلال بإقامة 4 مستوطنات تحيط القرية من كل الجهات، بل يعمل حاليا على ربط تلك المستوطنات ببعضها، وذلك من خلال تجريف أراضي المواطنين ووضع الكرفانات العسكرية التي تقترب من منازل المواطنين.
تتعرض قرية قريوت لهجمة استيطانية كبيرة جدا، خاصة في الأوان الأخيرة التي أصبحت تتصاعد اعتداءات المستوطنين والاحتلال الذي يحاول بشتى الطرق السيطرة على التل المتبقي في بلدة قريوت في المنطقة الجنوبية التي ستربط ما بين مستوطنة عليه ومستوطنة شيلو، ليقوم عصابات متطرفة من المستوطنين بإقامة بؤرة استيطانية على منطقة قريوت، منطقة البطاين التي تقع ما بين المستوطنتين، تمهيدا لإقامة بؤرة رابطة.
أما هنا في الجهة الغربية للقرية، فقد أصبح وصول الأهالي إلى هذه المنطقة أمرا يشكل خطرا على حياتهم من خلال وجود عصابات المستوطنين الدائم هنا وإقامة طقوسهم التلمودية والتي أصبحت آداة لسرقة أراضي المواطنين ومنعهم من دخولها.
أمس كانت مسيرة سلمية ضد الاحتلال، صدمنا في وجود المستوطنين المسلحين يهاجمون المواطنين العزل، مما أدى إلى اشتباك عنيف بيننا وبين الجنود الاحتلال. نحن نناشد كافة المؤسسات أن تقف بجانب قريوت.
لا تتوقف الاعتداءات بتجريف الأراضي في هذه القرية، بل يعاني الأهالي هنا من اعتداءات المستوطنين المتمثلة بالتسلل في جرح الظلام إلى داخل القرية وخط شعارات عنصرية على جدران المنازل وإعطاب إطارات السيارات، ما دفع الأهالي إلى تشكيل لجان حراسة تتناوب ليل نهار لحماية المواطنين وممتلكاتهم.
نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: بعد اعتداء وحشي عليهم من قوات الاحتلال، إصابة 19 مقدسيا في باب العمود. سلطات الاحتلال ترفع حالة التاهب خشية مزيد من العمليات الفدائية وتحولها إلى سلوك منظم. لجنة الأسرى في غزة تعلن غدا عن الحملة الشعبية لدعم المعتقلين في سجون الاحتلال. أحبتي الكرام، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله الطاعات والقيام والصيام، وأهلا بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان ومحاذير العمليات الفردية. وسنكون في لقائنا لهذا اليوم نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون: مستمعين الأكارم، نداء غزة. بعدها سننتقل للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم، واستضافة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الدكتور أحمد المدلل. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم سنخصصه لفقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. اسمحوا لي في البداية مستمعينا ومستمعاتنا أن نتوقف مع حضراتكم وننتقل إلى فقرتنا نداء غزة، نستمع إليها بصوت الزميلة ندى فاضلي.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. طلبت وزارة الصحة بغزة العالم بسرعة بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المستلزمات الطبية الخاصة لتوسيعة قسم الحضانات بما يتناسب مع الحاجة الملحة في ظل ارتفاع أعداد المواليد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
وضع استثنائي ومعقد ذاك الذي يخيم على قسم حضانات الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة. 45 حضانة هنا لم تعد كافية لاستقبال المزيد من الأطفال حديثي الولادة، فالحصار الإسرائيلي المطبق ما زال يقف حائلا أمام توسعة هذا القسم أو إدخال الحضانات اللازمة سنويا مع الارتفاع في نسبة السكان والمواليد.
تكلم على 160 حالة دخول شهريا بمعدل أسبوع لشهرين فترة المكوث داخل الحضانة، وهذا بيؤدي إلى يعني ازدياد في عدد الحالات اللي بتحتاج حضانة، ولكن الحضانة للأسف بتكون مش متوفرة في الوقت الحالي.
وعلى الجانب الآخر يصارع الأطباء هنا من أجل إنقاذ حياة الأطفال الخدج مع تجدد أزمة الأدوية والمستلزمات ونقص أصناف رئيسة منها بين الفترة والأخرى على وقع الحصار الإسرائيلي.
عدم توفر علاج أساسي في قسم الحضانة بيعمل إرباك، وخاصة الأطفال محتاجين مثلا أدوية الرئة مثل مادة السيرفاكتانت لحتى الآن الحمد لله متوفرة، لكن لربما تنقطع في أي وقت كما انقطعت في العام الماضي. أدوية المناعة مثل الاي في اي جي لحالات التكسر الدم والصفار.
في حيرة من أمرهم يقف الأهالي أمام الخطر الداهم والمحدق بحياة أطفالهم، فيناددون بما يجري ويطالبون العالم بالتحرك.
الوضع في غزة سيء، أطفال يعني إيش بدك أنت؟ أطفال، علاج للأطفال يعني ما إيش بدنا؟ علاج للأطفال بدناش، بدنا نعيش حياة كريمة، مش طالبين أكثر من هيك.
ما لهم ذنب، بنطالب كل العالم يعطونا حقوقنا للأطفال، ومش يعني خصوصا للأطفال لأن الطفل ما له ذنب.
هذا الوضع داخل أقسام حضانات الأطفال بغزة يمثل نموذجا مصغرا لا أكثر لواقع صحي متدهور بات يهدد حياة آلاف المرضى.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب النقص الحاد وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الحضانات الخاصة بالأطفال الخدج، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس قسم الحضانات والخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور ناصر بلبل. نستمع معا.
دكتور ناصر، بالنسبة إلى مستشفى الشفاء وتحديدا قسم الحضانات والخدج، هناك نقص في المستلزمات، لو تضعنا في صورة الوضع حاليا وما هو المطلوب في هذا الإطار بشكل تفصيلي؟
وبحكم أنه مجمع الشفاء الطبي مجمع مركزي، وبالتالي أقسام الحضانة أيضا تعتبر مركزية، بحيث أنه أقسام الحضانة بتقوم بخدمة الأطفال خاصة الخدج. الخدج بمعنى أنه العمر الحملي أقل من 37 أسبوع، وهدول الأطفال بيحتاجوا إلى مكوث فترة أطول في الحضانة، وبالتالي بيكون عندنا نقص حاد في عدد الحضانات. طبعا أغلب الحالات الحمل الخطر بتم تحويلها لمجمع الشفاء الطبي، يعني مدينة غزة وحتى شمال قطاع غزة، مجمع الشفاء الطبي بيقوم بتوفير العلاج اللازم للأطفال هدول. فبالتالي من هنا من ناشد أنه إحنا بحاجة ماسة إلى ازدياد عدد الحضانات، لأنه في الوقت الحالي لدينا 45 حضانة، منهم فقط 18 حضانة عناية مكثفة، لأنه الحضانات تختلف من نوع لآخر، بحيث أنه الحضانة للطفل كامل النمو يعني تكون حضانة شبه عادية، لكن بينما الحضانة المناسبة للأطفال الخدج تكون مزودة بتقنيات متقدمة بتساعدنا على اللي هو تقديم العلاج المناسب. من ناشد بصورة عاجلة بتوفير على الأقل يعني 20 حضانة حديثة لمجمع الشفاء الطبي. وبصفة عامة في قطاع غزة في عنا 7 حضانات، أيضا من جميعهم بيعانوا من نقص حاد في الحضانات. تقريبا عنا 130 حضانة في قطاع غزة، إلا أنه إحنا باحتياج عدد ما يقارب 200 ل 250 حضانة.
طيب دكتور ناصر، في ظل هذا الوضع الحصار المعروف والمفروض على قطاع غزة، وفي ظل الحاجة إلى المزيد من الحضانات، إذا لم تحصل استجابة سريعة ما هي تداعيات هذا الأمر؟
هو أولا يعني الحصار على قطاع غزة حصار ظالم وبيعيق بشكل أساسي تقديم المساعدات لقطاع غزة. يعني من ناشد أول شيء أنه طريقة المساعدات تكون بصورة أسرع. يعني إحنا من العام الماضي لم تدخل قطاع غزة أي حضانة حتى الآن، يعني أكثر من عام ونحن بنفس العدد. يعني بصورة رئيسية احنا بنحاول انه نخاطب الجهات الرسمية زي اليونيسف والماب يوكي والجهات المانحة، انه بيقوموا بالضغط على الاحتلال بتقديم المساعدات بطريقة اسرع.
ايضا لجهات التواصل دكتور ناصر، المسؤولية تقع على من ايضا لتأمين هذه الحضانات، من وزارة الصحة او التواصل مع المؤسسات التي ذكرتها، ومنها أيضا ربما منظمة الصحة العالمية، أين تقع المسؤولية وما هو المطلوب؟
يعني بصراحة موضوع الحضانات هي باهظة الثمن، خاصة الحضانات الحديثة. يعني الحضانة الواحدة قد تصل مبلغ إلى 20,000 دولار، وهذا مبلغ طبعا في قطاع غزة احنا صعب جدا أنه نقوم بشراء هيك يعني أجهزة. وأغلب الحضانات بتم إدخالها من خلال المؤسسات الدولية المانحة، لكن بتم زيارة أقسام الحضانات في مجمع الشفاء الطبي من قبل الأجانب، مؤسسات أجنبية، وفود من كندا، وفود من أوروبا، وفود من دول العربية أحيانا. لكن طريقة الاستجابة لأنه يتم تزويد قطاع غزة بحضانات جديدة منلاحظها بتكون بطريقة بطيئة جدا، وحتى هذه اللحظة عندنا حالات ما يعادل أكثر من 12 طفل الآن بتواجدوا في حضانة مجمع الشفاء الطبي لا يوجد لهم حضانة، وبالتالي هذا بعرض هذول الأطفال لخطر الوفاء بسبب اللي هو عدم السيطرة على حفاظ حرارة الطفل، عدم السيطرة على فقدان السوائل، قابلية انتشار العدوى بطريقة أسرع بين الأطفال. فبالتالي إحنا بنكون على رأس عملنا على مدار 24 ساعة بنراقب الأطفال وبندي الخدمة اللازمة، وهناك يعني في نوع من التطور أيضا في حضانات قطاع غزة. يعني في عام 2018 كان عندنا الإجهاض العمر الحمل يكون أقل من 28 أسبوع، لكن إحنا اليوم بنتعامل مع أطفال عمر حملي 24 أسبوع و 25 أسبوع، أوزانهم عند الولادة بتكون 700 جرام، والحمد لله في حالات كتير روحت لأهاليهم سلمين بدون أي مضاعفات. لكن إحنا بنقول هدول الحالات كان في بعض الحضانات فارغة وكان الوقت مناسب لهم بإدخالهم الحضانة وتم إعطائهم العلاجات المناسبة. إحنا منطالب إنه على مدار العام أي طفل بنولد خدج محتاج لحضانة تكون على الأقل متوفرة. يعني لا يعقل يقعد طفل يومين وثلاث أيام وهو يستنظر بوجود حضانة تحميه من البيئة الخارجية يكون طبعا بتأثر عليه تأثير سلبي، وقد يعني الطفل يفقد الحياة بسبب عدم وجود حضانة له.
دكتور ناصر بلبل رئيس قسم الحضانات والخدش في مجمع الشفاء الطبي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس قسم الحضانات والخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور ناصر بلبل، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نعم، مع نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء ندى فاضلي ومحسن الباري وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لرئيس قسم الحضانات والخدج في مجمع الشفاء الطبي في غزة الأستاذ ناصر بلبل.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن، اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم، لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا.
نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا اللقاء فلسطين اليوم، محور حديثنا الكيان ومحاذير العمليات الفردية. إليكم التساؤلات التالية: لماذا يبدي الاحتلال خشيته من العمليات الفردية؟ ما الخطورة التي تشكلها هذه العمليات على الكيان؟ وما انعكاسات مواجهة جنين على صعيد الكيان ومستوطنيه؟ الكيان ومحاذير العمليات الفردية محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. يواصل كيان الاحتلال رفع حالة التأهب تحسبا لأي هجمات فلسطينية عقب اغتيال مجاهدي سرايا القدس بمدينة جنين. واعتبر رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت أن الحادثة أحبط قنبلة موقوتة كانت تستهدف الكيان، وسط خشية حقيقية من تصاعد الأوضاع وتحول العمليات الفردية إلى سلوك منظم وفق ما أكدت تقارير عبرية. قراءة محاذير الاحتلال من العمليات الفردية تأتيكم في سياق تقرير الزميل مصطفى بركة.
حالة من عدم الاستقرار يعيشها الكيان الإسرائيلي على وقع تصاعد العمليات الفدائية على امتداد الجغرافيا الفلسطينية، امتداد خلف قلقا مضاعفا لدى أوساط الاحتلال العسكرية، حتى باتت ردود الفعل حاكمة على تصرفاتها كما هو واضح بدليل كثرة الاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات، وكأن تل أبيب تجهد لاستباق ما تراه واقعا ليس في صالحها، وسط تخوف حقيقي من تحول العمليات الأخيرة إلى سلوك عام، لا سيما مع حلول شهر رمضان وفق ما أكدت تقارير عبرية. هناك إذن خشية من الآتي يحاول قادة الكيان تغطيتها عبر محاولة استثمار حادثة اغتيال مجاهدي سرايا القدس الثلاثة بجنين في مسعى واضح لصرف النظر عن هشاشة المنظومة الأمنية والخلل الذي يعتريها بعد أن انكشفت مؤخرا في بئر السبع والخضيرة وبني براك. من هذا المنطلق اعتبر رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت أن قتل المقاومين عند دوار عرابة أحبط قنبلة موقوتة على حد تعبيره، في إشارة إلى أن شهداء السرايا كانوا مشروع تفجير للأوضاع في أي وقت. يعلم بنت بالطبع أن استهداف خلية ما واستشهاد أفرادها لن يغير من صورة الواقع شيئا وسط التوجه العام لدى المقاومة لتصعيد المواجهة المفتوحة مع الاحتلال، غير أن رئيس الحكومة المأزومة فعليا يريد بالتأكيد تصدير إنجاز معنوي للرأي العام الإسرائيلي، وإن بات المستوطنون غير آمنين على أنفسهم في وسط تل أبيب، ما يعني أن محاولة تضخيم ما يراه الاحتلال إنجازا لن يعود بالنفع على الكيان بقدر ما سيزيد الأمور تعقيدا.
نشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. لماذا يبدي الاحتلال خشيته من العمليات الفردية؟ ما الخطورة التي تشكلها هذه العمليات على الكيان؟ وما انعكاسات مواجهة جنين على صعيد الكيان ومستوطنيه؟ نعم مستمعين الكرام، عن المحاذير التي يبديها الاحتلال من العمليات الفردية بعد مواجهات جنين نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الدكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. دكتور أحمد، ورحب بكم في هذا اللقاء، كل عام وأنتم بخير سيد الكريم.
وأنتم بصحة وعافية، بارك الله فيكم. نعم طيبين،
الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا. بعد المواجهات في جنين، المواجهات الأخيرة واستشهاد ثلاثة شبان، رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنت يقولها بالحرف الواحد أنه تم إحباط قنبلة موقوتة، ماذا عن محاذير الاحتلال بعد كميني عرابة؟ نعم معك دكتور، تسمع صوتي؟ سألتك عن محاذير الاحتلال بعد كميني عرابة وتحديدا ما قاله نفتالي بنت أنه تم إحباط قنبلة موقوتة بعد هذه المواجهة، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك والمستمعين الكرام، وكل عام وشعب إيران بخير.
حياكم
والمقاومة بخير كما هو شعب فلسطين، نسأل الله أن يكون بخير
إن شاء الله.
الشعب الفلسطيني يثبت بأن هذا الاحتلال لا يمكن أن يشعر بأي لحظة أمن أو أمان أو استقرار على أرضنا، ومقاومة الشعب الفلسطيني لا تزال حية وهي تبدع أدواتها. عندما يتحدث الطالبين هذا المجرم على أنه باغتيال الأبطال الثلاثة من سرايا القدس لأنه أبطل قنبلة موقوتة، بالعكس تماما، نحن نقول أنه فجر هذه القنبلة الموقوتة التي تتصاعد اشتباكا ومعركة مستمرة مع الاحتلال الصهيوني في كل مكان على أرض فلسطين. لذا حاول الاحتلال الصهيوني، وهذا يضحك ما قاله بنت، حاول أن يغطي على فشله وعجزه نتيجة العمليات البطولية النوعية التي نفذها الأبطال الفلسطينيون من النقب ومن جنين ومن كل مكان من أرض فلسطين. هناك عمليات مستمرة ضربت عمقه الاستراتيجي وقضت مضاجعه، وهو يعني قد تراجعت قوة ردعه كثيرا أمام المجتمعي الصهيوني.
نعم.
وأراد أن يرمم قوة ردعه من خلال هذا الاغتيال الجبهة.
حسب متابعتكم دكتور، كيف سيتعامل الاحتلال مع تداعيات أحداث جنين الأخيرة، يعني خاصة وأن المستجدات تتحدث عن استدعاء للاحتياط؟
وبالفعل جنين تمثل مسمارا في نعش الاحتلال، لأنها دائما كانت محط المقاومة للثورة، وهي تعيد مجدها بعد 20 عاما من معركة جنين البطولية التي قادها الشهيد الجنرال الكبير محمود طوالب رحمه الله. وجاء هؤلاء الشهداء الذين تعلموا على سيرة محمود طوالب وأبطال معركة جنين ليشعلوا جنين من جديد. لن يستطيع الاحتلال الصهيوني بكل هذه التهديدات باستدعاء الاحتياط وغيره أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني في جنين، ولا المقاومة في جنين، بالعكس تماما. المقاومة تؤكد على أنها على هبة الاستعداد، وعندما يتحدث عن استدعاء احتياطه يعني أن هؤلاء الجنود المدججون بكل أنواع الأسلحة لم فشلوا فشلا ذريعا في أن يستبيحوا أرض جنين، فهو يحاول، لكن محاولاته دائما تبوء بالفشل أمام هذه القوة التي تميز بها كتيبة جنين ومجموعات حزام النار الذين عاهد الله وعاهد شعبهم بأن يدافعوا عن أرض جنين، ولم يستطيع العدو الصهيوني أن يستبيحها.
نعم. طيب، المحاذير كثيرة التي عبرت عنها تصريحات مسؤولية الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال، وكانت كل الإشارات طبعا تتجه إلى شهر رمضان. حسب متابعتكم دكتور أحمد، كيف تتابعون محاذير الاحتلال في شهر رمضان المبارك؟
هو الاحتلال الصهيوني من بعد العمليات البطولية التي نفذها المقاومون يعني اهتزت منظومته الأمنية والعسكرية، هو يعيش هاجسا وجوديا الآن، لذا هو يتخطط وفي اضطراب وفي حيرة من أمره، في أي لحظة قد تخرج عملية من هنا أو هناك، ويجهد تماما أن المرحلة الآن هي مرحلة مواجهة. وهو طبعا يعني يشعر بأنه رمضان وهو شهر الصيام التعبد بالله سبحانه وتعالى يعني
نعم
فلسطيني إرادة طبيعي وقولة رد على جرائم
نعم
وهم صيام أيضا الجهاد.
طيب،
وعبادتان متلازمتان للمجاهدين الصائمين والعابدين.
نعم. ماذا عن التقييم على مستوى الداخل المحتل، خاصة وأن العمليات الأخيرة كلها جرت في الداخل دكتور؟
وبالفعل هذا إثبات على أن كل ساحات فلسطين إنما هي ساحات معركة ومواجهة مع الاحتلال الصهيوني، ولا يجب أن يشعر بأي لحظة أمن أو أمان أو استقرار. لا الجنود الصهاينة الذين يواجهون اشتباكا مستمرا في الضفة الغربية وفي أراضي 48، ولا الصهيوني الذي لأنه ذاهب إلى أرض السبت وأرض أورشليم أرض يهودا المستعمرة،
نعم،
وأنه سيعيش الحياة الهانية هنا. لا، هذه الأرض هؤلاء المجاهدون يقولون من خلال هذه العمليات أن هذه الأرض هي أرضنا، وأن القدس قدسنا والأقصى أقصانا، وأننا نفدي أرواحنا من أجل تحرير أرضنا. لذا هذا تأكيد على أن كل ساحات فلسطين إنما هي ساحات معركة، وأن محاولات المقاومين في تنفيذ عملياتهم حتى في عمق الاستراتيجي في عاصمته المقدسة، هذه العمليات مشروعة للمقاومين الفلسطينيين، لأن الأرض كلها هي أرضنا نحن.
نعم. في سؤالي الأخير لك دكتور أحمد، على أرضية ما تناولناه من معطيات، هل من تحولات على مستوى معادلة الصراع؟ هل من عوامل جديدة طرأت على هذه المعادلة؟
المحدد الطبيعي للعلاقة مع الاحتلال الصهيوني هو إدامة الاشتباك.
نعم.
لذا معادلة الصراع اليوم في أوجها، ولا يمكن أن تحلل هذه المعادلة، ولا يمكن أن يتم تفكيكها إلا من خلال صراع مستمر يمارسه المقاومون الفلسطينيون. لذا معادلة الصراع في حالة تأجج وتصاعد مستمر خصوصا في هذه المرحلة والمرحلة القادمة. وكلما اعتقد الاحتلال الصهيوني بأن التغول بالدم الفلسطيني سيسكت ويخمد نار الثورة، بالعكس تماما، أن هذه الدماء الطائرة التي تسفك إنما تنتفض في شرايين أبناء الشعب الفلسطيني ليزداد اشتعالا واشتباكا مع الاحتلال الصهيوني. لذا معادلة الصراع دائمة إلى مزيد من التأجيج والتصعيد وحالة الاشتباك مع الاحتلال.
نعم دكتور أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
حياكم الله.
أهلا بكم.
باسم المخيم لم أمت واسأل شهيد، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بلية فلم تهز عزيمتي، درب الرصاص بجدتي سيظل رمز قضيتي، إني نعشت وموتهم للعنة. اسم الشهادة لم أزل صوت السماء، العصر المدرج بالدماء، أحمي الكرامة والشقي فزلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا في هذا اللقاء فلسطين اليوم، والذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وندعوكم حيث بإمكانكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا على الرقم التالي 00989215489950. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي سنستمع إليها في هذا البرنامج، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس ترك تجارة الدنيا وذهب للتجارة الرابحة مع الله، فهب للدفاع عن أبناء شعبه الذين يقتلون على يد المجرم الصهيوني ليل نهار في أزقة وشوارع الضفة والقدس على تخوم مخيم البريج. ورغم بعد المسافات بين مسكنه ومكان استشهاده، إلا أنه قرر أن يلبي نداء الواجب، فذهب إلى ساحات المواجهة مع المحتل ليرتقي هناك شهيدا من شهداء انتفاضة القدس كما أراد وأحب. نلتقي والد الشهيد الحاج حسن أبو عبيد ليحدثنا عن نجله خليل، كيف كان وكيف اصطفاه الله. فأهلا وسهلا بك والد الشهيد خليل أبو عبيد. نتعرف عليك.
أنا حسن أبو عبيد والد الشهيد خليل حسن أبو عبيد من سكان مدينة خان يونس.
نعم حج، يعني في البداية ياريت تحدثنا عن الشهيد خليل، يعني باعتباري أحد شهداء انتفاضة القدس، هذه الانتفاضة التي جاءت دفاعا عن المقدسات دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.
الشهيد خليل حسن أبو عبيد كان من الشهداء الأبطال، كان هو يودع إسوارات جوال، فعندما سمع في مواجهات شرق البريد أخذته الحمية وذهب بعد صلاة المغرب إلى هناك.
نعم.
فوضع سيارته في جانبا وانطلق اتجاه اليهود الغاصبين.
نعم.
فقابلوه بقنبلة الغاز احترقت الكتف وهتكت الرئة اليسرى.
نعم، يعني هو ترك عمله وذهب لمواجهة الاحتلال.
صحيح، وضع سيارته جانبا مملوءة بالجوالات ومبالغ باهظة، وانطلق يواجه اليهود المغتصبين. أخذته الحمية عندما رآهم كيف يقتلون النساء والأطفال.
نعم.
فانطلق إلى هناك يواجه اليهود. وعندما ذهبت إليه إلى مستشفى الشفاء رأيته ينزل دمه، فقلت له لماذا يا أخي ذهبت إلى هناك؟ قال لي يا بابا لا انت، انا لما استشهد الظهرات فوق انا استشهدت وانا هاجم على اليهود واخبط فيهم. فكان خليل من الشهداء الافضال الغيورين على الوطن.
نعم،
الغيورين على الوطن، الغيورين على الشهداء.
نعم. والابن البكر لك؟
لا، هو الابن الثاني.
نعم. متزوج؟
لا والله، كنت اجهزه حتى ازوجه.
نعم. كوالد شهيد يعني بالتأكيد هناك مواقف أنت لازلت تستذكرها وتستحضرها مع ابنك الشهيد خليل.
ابن خليل رحمه الله كان طيب القلب، حبوبا، مسامحا، يعني لا يكره أحدا.
نعم.
يحب أحمد، يحب الناس كثيرا، فدائما يعني لدرجة كان وهو مصاف المستشفى استغرقت استغرقته 12 يوم وهو مصاف المستشفى.
نعم. يعني بكت في المستشفى بعد إصابته 12 يوم؟
صحيح، هو أصيب بتاريخ 11/10/2015.
نعم.
واستشهد بتاريخ 24/10/2015.
نعم.
فكان يعني وضعه كويس، فكان يعني 11 يوم وضعه منيح ويمشي ويروح ويأكل منيح، بس يعني هو انضرب قم الزبال. قم الزبال فيها مواد متفجرة، هذه المواد المتفجرة عملته سموم، فظلوا جسمه يتسمم 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 حتى استشهد، والحمد لله رب العالمين.
نواصل الحديث عن الشهيد خليل أبو عبيد، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. نجدد الترحاب بوالد الشهيد خليل أبو عبيدة حاج حسن، ونكمل حديثنا معه عن خليل. حاج، يعني والد الشهيد خليل أبو عبيد، يعني كان خليل كما تحدثت يعني أخذته الحمية عندما رأى الاحتلال يقتل فتيات وفتية فلسطين في أزقة وشوارع الضفة الغربية. يعني بالتأكيد هذا ناتج عن حبه لوطنه، حبه لفلسطين، حبه للدفاع عن أبناء شعبه.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. خليل كان من رواد المساجد. خليل يعني عندما رأى يعني الانتهاكات السهمية للشعب الفلسطيني، قتل الأطفال، قتل النساء، أخذته الحمية وذهب إلى هناك. يعني بعدما ذهب إلى دير البلح والانصراط والمنازل، بالآخر راح يوزع جوالات على البريد، وضع سيارته جانبا وتوجه إلى الحدود مع بقية الشام الفلسطيني. الشهيد خليل الحسن أبو عبيد كان عندما أصيب بغيبوبة، وهو في غيبوبة عندما نقلوه بالإسعاف، يعني كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن وهو في غيبوبة تامة. وعندما سألناه ما الذي دفعك تقرأ القرآن؟ قال لي والله لم أدري أبدا. فقال لي أبا أنا بدي منك حاجة واحدة، أنا بدي أهدى تصبر وتصابر وتحتسب، تحتسبني عند الله شهيد. الحمد لله رب العالمين الذي صفر ابني خليل شهيدا. الحمد لله. خليل يعني كان في أيامه الأخيرة وهو في غيبوبة تامة كان يقرأ القرآن، كان يقرأ القرآن، والحمد لله رب العالمين.
أصيب خليل بنيران قوات الاحتلال وغاب عن الوعي، لكن روحه بقيت حاضرة تتلو القرآن حتى مضى شهيدا إلى الله، ليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا خليل، ولأهلك الصبر والاحتساب، وإلى نلتقي وقصة جديدة من قصص البطولة والشهداء. نترككم في أمان الله ورعايته.
حتى لقاء قادم، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
هو للفتح مبين أصفر عودك